الأصحاب إذا اشترى شيء لغيره بغير إذنه فرضوا. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن الزبير قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خرج ثلاثة نفر يمشون فأصابهم المطر فدخلوا في جبل فانحطت عليهم صخرة. قال فقال بعضهم لبعض ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه. فقال أحدهم اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران فكنت أخرج فأرعى ثم أجيء فأحلب فأجيء بالحلال فآتي به أبوي فيشربان ثم أسقي الصبية وأهلي امرأتي فاحتوست ليلة فجئت فإذا هما نائمان. قال فكرهت أن أوقظهما والصبية يتضاغون عند رجلي فلم يزل ذلك دأبي ودأبهما حتى طلع الفجر. اللهم إن كنت تعلم عني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة نرى منها السماء. قال ففرج عنهم. وقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أني كنت أحب امرأة من البنات عني كأشد ما يحب الرجل النساء. فقالت لا تنال ذلك منها حتى تعطيها 100 دينار. فسعيت فيها حتى جمعتها. فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفك الخاتم إلا بحقه. فقمت وتركتها. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فخرج عنا فرجة. قال فخرج عنهم الثلثين. وقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا مفرقا من ذرة وأعطيته وأبى ذلك أن يأخذ فعمدت إلى ذلك الفرق فزرعته حتى اشتريت منه بقرا وراعيها. ثم جاء فقال يا عبد الله أعطني حقي. فقلت انطلق إلى تلك البقر وراعيها فإنها لك. فقال أتستهزئ بي؟ قال فقلت ما أستهزئ به ولكنها لك. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا. فخشب عنهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيقول الإمام البخاري رحمه الله باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي بكم الحكم. أورد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة يريد إثبات أو بيان أن الإنسان إذا اشترى لغيره شيئا بغير إذنه فأقره صاحب الحق ورضي بما فعل فإنه يصح تصرفه. وأورد مستدلا على هذه الترجمة وعلى إثبات هذا الحكم هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين لقصة الثلاثة الذين كانوا فيمن كان قبلنا وأنهم خرجوا يمشون فأصابهم مطر ودخلوا في غار فانحدر الصخرة وسدت عليهم باب الغار فصاروا لا يستطيعون الخروج من الغار الذي هم فيه فصاروا بمثابة الأموات وهم أحياء
لأنهم مقبورون في هذا الغار، لأن الجبال الجبل محيط بهم، وهذه الفتحة التي دخلوا معها دخلت صخرة كبيرة وسدتها وصاروا لا يستطيعون الخروج منها. فعند ذلك فكروا ما هي الطريقة التي يعملونها ليتخلصوا مما هم فيه، فقال لهم أحدهم: كل واحد منكم أو كل واحد منا ينظر في عمله الذي عمله لله عز وجل في حال الرخاء خالصا لوجه الله عز وجل، فيتذكر هذا العمل ويتوسل إلى الله تعالى به في حال الشدة. فكل واحد منهم فكر بالعمل الذي عمله خالصا لوجه الله في حال رخائه وحال سعته، وكما جاء في حديث ابن عباس وقيل ابن عباس: تعرف إلى الله بالرخاء يعرفك بالشدة، تعرف إلى الله بالرخاء يعرفك بالشدة. الإنسان إذا كان في رخائه وفي سعته يتقرب إلى الله عز وجل ويصرف العمل لله عز وجل، فإنه إذا أصابته شدة والله تعالى يفرج عنه، كما قال عز وجل: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فهذه الطريقة اهتدوا إليها، فكل واحد منهم فكر في عمل عمله في حال الرخاء خالقا لوجه الله، فتوسل إلى الله عز وجل بذلك العمل، وسأل الله عز وجل أن يخلصهم مما هم فيه. فكان أحدهم توسل ببره لوالديه، وأنه كان يأتي وأنه يتبع إبله ويأتي باللبن ويأتي بالحليب فيقدمهم على غيرهم ويسقيهم من هذا الذي جاء به. فكان في مرة من المرات تأخر عن المجيء لهم في الوقت المعتاد، وإلهما قد نام، فجاء والحلاب والقدح الذي فيه الحليب على يده، فكره أن يوقظهما، وكره أيضا أن يجلس وأن ينام، وأيضا الصبية الذين يستفيدون من هذا الحليب وهذا اللبن يتضاغون تحت قدمه، يعني يتباكون ويصيحون تحت قدمه، وهو لا يريد أن يوقظهما خشية أن يكدر عليهم النوم، ولا يريد أن يقدم عليهم أحدا حتى طلع الفجر وهو على هذه الحالة. فقال: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرج شيء من هذه الصخرة إلا أنهم لا يستطيعون الخروج، يعني معناه أن حصل انفتاح وانفراج ولكنهم لا يستطيعون الخروج. قام الثاني وتوسل إلى الله عز وجل بالخوف منه وبترك المعصية مع القدرة عليها والتمكن منها، فقال إنه كان له ابنة عم وكان يحبها حبا شديدا ومشغوف بها، وكان يراودها على نفسها ويطلب منها أن تمكنه من نفسها، فألمت بها سنة من السنين اضطرت ووافقت له على أن يعطيها مقدارا من المال، فسعى في جمع هذا المال ثم أتى به وأعطاه إياها. ثم لما تمكن منها وجلس بين رجليها ولم يبق بينه وبين إيقاع الفاحشة شيء، ذكرته بالله عز وجل وقالت له: يا عبد الله اتق الله ولا تقض برخاتنا إلا بحقه. فقام على أن ذكر بالله عز وجل وخوف بالله، قام من بين رجليها وتركها وترك ما أعطاها وتوسل إلى الله عز وجل بترك ما تشتهيه النفس مع قدرته عليه خوفا من الله عز وجل. وقال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت أيضا هذه الصخرة ولكنهم أيضا لا يستطيعون الخروج. فدعا الثالث وتذكر أنه كان له أجير استأجره على فرق من ذرة فأعطاه إياه فأبى أن يأخذه. حصل بينه وبين اختلاف في قبوله أو في نوعه أو في يعني هيئته. فهم ذهب وهذا الرجل الذي عد هذا الفرق وعرضه على صاحبه ولم يقبله لما ذهب أراد أن يثمره وأراد أن ينميه فزرع وحصد واشترى به بقرا وراعي بقر. وبعد مدة جاء هذا الرجل الأجير وطلب منه الحق فأشار له إلى البقر وإلى الراعي فظن أنه يستهزئ لأن طيبة فرق من ذرة والآن يشير له إلى قطيع من البقر ومعها راعي يعني مملوك عبد. كل هذا ثمرة هذا الفرق وكل هذا تنمية لهذا الفرق. فقال هو حقه فذهب وأخذه فسأل الله عز وجل وقال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأخرج عنها ما نحن فيه. فانخرجت الصخرة وخرج ينبت. هذا الحديث ساقه الرسول صلى الله عليه وسلم مبينا ما حصل لهؤلاء ودالا على أن ودالا على أمور من أهمها أن الإنسان إذا تعرف إلى الله عز وجل في حال الرخاء فإن الله تعالى يعرفه في حال الشدة ويفرج عنه عندما يصيبه الكرب عندما تصيبه الشدة. الله عز وجل يثيبه على ذات العمل الصالح الذي عمله في حال الرخاء ويدل أيضا على أن الإنسان يتوسل بعمله الصالح. الإنسان يتوسل إلى الله بعمله الصالح وهذا من أنواع التوسل المشروع الذي جاءت به السنة. إن التوسل المشروع هو الإنسان يتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته ويتوسل إلى الله بأعماله الصالحة كما في هذا الحديث ويتوسل إلى الله عز وجل بالدعاء الدعاء الداعين يدعى إلى طلب من أحد يدعو ودعاله توسل الله عز وجل بهذا الدعاء فإن هذا أيضا مشروع. محل الشاهد من إيراد البخاري رحمه الله لهذا الحديث ما حصل من الشخص الثالث أن الترجمة باب إذا اشترى لغيره شيئا بغير إذنه فرغية. فإن هذا المستأجر الذي استأجر بفرق من ذرة تصرف في هذا الفرق فنماه عن طريق الزراعة بذرة ثم حصد ثم النتيجة نتيجة الزرع لهذا الفرق اشترى به قطيعا من الغنم من البقر وراعيها اللي هو عم فقير. ثم جاء هذا الرجل وأخذ هذه الغنم ورمي بهذا التصرف لذلك الحظ. وهذا يدلنا على أن الإنسان إذا تصرف في مال غيره بغير إذنه ورضي بذلك واشترى له بغير إذنه وباع بغير إذنه واشترى ونمى ثم أقره على ذلك فإنه يصح تصرفه. وهذا يسمى عند الفقهاء بيع الفضولي يقول الإنسان يبيع شيئا لغيره ويتصرف في مال غيره بالبيع والشراء من غير أن يؤذن له يسمى الفضولي. فإذا حصل رضا من صاحب الحق بالتصرف فإنه ينفذ، وإذا لم يحصل منه الرضا فإنه تصرف في غير محله فلا يكون معتبرا. والحديث هذا ما حصل مطابق للترجمة، والرسول صلى الله عليه وجه الإرادة هو حكاية عن الناس كان قبلنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حكاه مقرا له ومادحا من حصل منهم، فيعتبر من شرعنا، لأن شرع من قبلنا يكون في شرعنا، يكون من شرعنا إذا جاء في شرعنا ما يدل عليه، وإذا جاء في شرعنا ما يدل على المنع لا يكون لنا، وإذا لم يأتي ما يدل على أنه ليس لنا ولا أنه لنا ولكنه استيق في بياني أو في مقامي المدح والثناء فإنه يعتبر لنا، استيق في مقام المدح والثناء فإنه يستدل به على أنه سائغ وجائز بشرعنا. وعلى هذا فمثل هذا التصرف الذي هو بيع الفضول إذا رضي به صاحب الحق وأقره فإن التصرف ينفذ ويكون صحيحا.
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال قلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيعا أم عطية؟ أو قال أم هبة؟ فقال لا بيع، فقال لا بيع، فاشترى منه شاة.
باب الشراء والبيع. وهذه ترجمة من الإمام البخاري وهي الشراء والشراء والبيع من المشركين في الحرب، ورد تحت هذا الحديث حديث عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين أنهم كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء رجل مشعان يعني معناها منتفش الشعر طويل الشعر وهو طويل ومعه غنم يسوقها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بيعا عن عطية أو قال هبة، وقال بل بيع، فاشترى من النبي صلى الله عليه وسلم شاة. فمحل الشاهد كون النبي عليه الصلاة والسلام قال له بيعا ثم اشترى منه، هذا يدل على جواز البيع والشراء مع المشركين والكفار، وأن التعامل معهم لا بأس به، ولكن بشرط ألا يكون فيه تقوية لهم على المسلمين أو إلحاق مضرة بالمسلمين، أو أن هذا الذي يبيعه عليه فيه إلحاق الضرر في المسلمين. وأما كون الإنسان يشتري منهم وكونه يبيع عليهم فإنه لا بأس بذلك، فجاءت لحد ينتظر بهذا وهذا مثل. ثم أيضا الهبة أو العطية من الكافر أيضا كذلك، أنه هنا قال بيعا أو هبة، ويدل على أيضا الهدية أو قبول الهدية المكافر، وهذا إذا كان في مصلحة، أما إذا كان سيترتب عليه مضرة فإنها لا تقبل الهدية. والترجمة هنا في كتاب البلوع للبيع والشراء مع المشركين، والحديث واضح في هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أولا قال بيع عن عطية، ولما قال بيع اشترى منه شاة، فحصل البيع والشراء، فحصل الشراء، وكما أن الشراء سائغ فالبيع جائز، وأنه يبيع على الكفار يعني شيء لا بأس به.
باب شراء المملوك من الحرب وهيبته وعتقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسلمان كافر، فكان حرا فظلموه وباعوه، وسبي عمار وشهيب وبلال. وقال الله تعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء افبنعمة الله يجحدون. وقال: حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هاجر ابراهيم عليه السلام بساره فدخل بها قريه فيها ملك من الملوك او جبار من الجبابره، فقيل: دخل ابراهيم امراه هي من احسن النساء، فارسل اليه: اي يا ابراهيم، من هذه التي معك؟ قال: اختي. ثم رجع اليها فقال: لا تكذبي حديثي، فاني اخبرتهم انك اختي. والله ان على الارض من مؤمن غيري وغيرهم، والله ان على الارض من مؤمن غيري وغيركم. فارسل بها اليه فقام اليها، فقامت توضا وتصلي، فقالت: اللهم ان كنت امنت بك ورسولك واحسنت فرجي الا على زوجي فلا تسلط علي الكافر. فهبط حتى ركض برجله. قال الاعرج: قال ابو سلمة بن عبد الرحمن: ان ابا هريره قال: قالت اللهم ان يمت، وقال هي قتلته. فارسل ثم قام اليها، فقام توضا وتصلي وتقول: اللهم ان كنت امنت بك برسولك واحسنت فرجي الا على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر. فغط حتى ركض برجله. قال عبد الرحمن: قال ابو سلمه قال ابو هريره: فقالت: اللهم ان يمت، فيقال هي قتلته. فارسلت الثانيه او في الثالثه، فقال: والله ما أرسلتم إلي إلا شيطانا، أرجعوها إلى إبراهيم وأعطوها هاجر. فرجعت إلى إبراهيم عليه السلام فقالت: أشعرت أن الله كتب الكافر وأخدم وليده؟ قال: وحدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن جمعة في غلام، فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. فقال عبد بن جمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من ولدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد، الولد من فراش وللعاهر الحجر، واحتج منه يا سودة بنت جمعة. فلم تره سودة قط. قال: وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد عن أبيه قال: عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لزهيد: اتق الله ولا تدعي إلى غير أبيك. فقال صهيب: ما يسرني أنني كذا وكذا وأني قلت ذلك، ولكني سرقت وأنا صبي. فقال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال: يا رسول الله، أرأيت أميرا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة، هل لي فيها أجر؟ قال حكيم رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف لك فيه خير.
هذه الترجمة يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب شراء المملوك من الحرب وهبته وعتقه، يعني هبة الحرب والكافر وعتقه. أورد الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه عدة أحاديث.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن سلمان كاذب. وقال
النبي صلى الله عليه وسلم في سلمان كاذب يعني أمره بالمكاذبة وأن يكاذب أهله الذين لهم عليه ملك. النبي صلى الله عليه وسلم قال له كاذب قوله وكان حرا فظلموه وباعوه. هذا ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم, هذا من كلام البخاري يبين يعني حالة سلمان رضي الله تعالى عنه وأنه كان قد سرق وكان الإسلام لما جاء وكل يعني والمثل اليمين الموجود وأقر الأمور على ما هي عليه وأقر ما كان على ما كان. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم كاتب يعني كاتب مولاك بأن تتفق معه على مقدار يأتي به إليه فإذا أتيت به عتبت. هذه المكاتبة هذه هي المكاتبة. وسلمان كما قال البخاري رحمه الله يعني كان حرا فسرق وبيع
فسري عمار بن صهيب وبلال. وقال الله تعالى الله فضل على تعالى بعض الرشد أما الذين هم في المراد يسلم على أمانة أيمانهم فهم في سواء فهو من عبد الله الحبيب.
محل الشاهد منه على مملكة أيمانكم على مملكة أيمانكم وفيه بيان إسلام ملك اليمين وأن الكفار يعني كان عندهم ملك اليمين وقال في آخر الآية فمن عبد الله يجحدون فبنعمة الله يجحدون. وفيه بيان ملك اليمين وإثبات ملك اليمين حق الكفار.
أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إبراهيم عليه
السلام. بعد ذلك أورد عدة أحاديث. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة انتقال إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ومعه زوجته سارة فمروا بملك من الملوك وبجبار من الجبابرة فدعا إبراهيم وقيل لهذا الملك إن معه امرأة هي من أجمل النساء فقال من هذه؟ فقال أختي. وهو يريد أن أختي في الإسلام وأختي في الدين وهي زوجته هي زوجته من النجر. هذا هو الذي فيه التورية يكون الإنسان يقول كلاما يريد شيئا وغيره يفهم شيئا آخر فهذا من التورية. وهذه من المعاريض التي فيها مندوحة عن الكذب. فقال هي أختي ثم قال لها إن قلت كذا وكذا ولا تكذبيني لا تكذبي حبيبي ما تقول أنا زوجته وهي زوجته ولكن الكلام الذي قاله كلام صحيح وهي أنها أختي. ولهذا قال ما على الأرض من غيري وغيرتي يعني ما في أحد إلا أنا وأنت فنحن أخوان في الإسلام وفي الدين فنحن أخوان في الدين. فذهبت إلى هذا الجبار ووفي بها إلى هذا الجبار فأراد أن يمد يده عليها فدعت الله عز وجل وقالت اللهم إني آمنت بك برسولك وأحكمت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر. توسلت إلى الله عز وجل بأعمالها الصالحة كونها آمنت بالله وبرسول الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأحكمت فرجها إلا على زوجها على بعلها يعني منعت وحذرت فرجها إلا من بعلها. الله ثلاث صلت علي ثالث. فهذا الكافر يعني حصل له بعد ذلك
غصة
حتى ركب برجليه يعني ما قرع حتى خشي أن يكون قد مات. هذه الغصة التي قد حصلت له وأنه رفش برجليه يعني معناه كأنه وصل إلى حد الموت. فقالت اللهم إن يموت وقال هي قتلته فأرسل الله سبحانه وتعالى أعاده. يعني هذه الإصابة التي حصلت له وهذا الوقوع في الأرض وهذا الإغماء الذي حصل عليه وهذا الذي أصابه كشف عنه فعاد. فأراد أن وهي قبل ذلك توضأت وصلت وهذا يدلنا على أن الوضوء والصلاة أنها موجودة في شرائع السارقة الوضوء والصلاة لأنها توضأت وصلت فما تتوضأ وتصلي. لهذا بيان أن الوضوء والصلاة موجودة يعني لكن لا ندري كيفيتها وهيئتها وهل هي على الكيفية التي يعني في شريعتنا أو في غيرها. الوضوء والصلاة كيفيتها لا نعلمها لا نعلم كيفيتها وهيئتها ولكن فيه وضوء وفي صلاة كما جاء في هذا الحديث وكما جاء في غيره من الحديث. ثم بعد ذلك حصل فتوسلت إلى الله عز وجل فحصل لهم ما حصل. ثم بعد ذلك لما صحى وأفاق قال ما أتيتني كان شيئا من شيطان. ثم بعد ذلك أرسلها وأعطاها وليدة هاجر يعني أخدمها تكون خادما لها. رجعت إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقالت سبك الله الكافر وأخدم وليدة يعني معناه أنه وهب وأعطى هدية وليدة خادم. وهذا محل الشاهد من الترجمة يعني الـ باب شراء المملوك من الحرب وثيبته. ففي الأول الذي هو قصة سلمان كاتب فيه شراء من الحرب وهنا فيه هبة لأن هذا الحديث الذي في قصة هاجر قصة سارة زوجة إبراهيم عليه السلام وكان كاتب أعطى هاجر يعني فيه الهبة يعني هبة الكافر لأنه وهب هذه الوليدة لهذه المرأة. وهذا هو محل الشاهد أخدم وليدة يعني ثبت الله الكافر وأخداه وأذله ولم يمكنه مما يريد وتفضل وجاد لأن سخره لأن يهب ويمنح وليدة وهي هاجر أم إسماعيل
الله
القريب عليه الصلاة والسلام. قام الصواب أول ما قبل أول ما قبل وقال ثاني أولا يعني كما هو معلوم يمكن تجديد الوضوء. الإنسان يمكن أن يتوضأ وهو على وضوء يعني لا يجب أن يكون من حدث. ثم أيضا كيفية فيما مضى يعني ما هي الكيفية والنواقض وما إلى ذلك لا ندري. لكن في شريعتنا أن الوضوء يكون من حدث ويكون كذلك وضوء ويكون أنه يمكن أن يتوضأ على وضوء لا نكون لذلك. أما بالنسبة للمرأة لا ندري الله تعالى.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اختصم سعد بن ابي وقاص وعبد بن جمعة في غلام فقال سعد هذا يا رسول الله ابن اخي عتبه ابن ابي وقاص عهد الي انه ابنه انظر الى شبهه.
فقال عبد المجمع هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجب منه يا سودة بنت جمعة فلم تره سودة قط.
وهذا الحديث سبق أن مر بنا قريبا عند ذكر الشبهات وتفسير الشبهات في أول كتاب البلوغ أنه جاء بالحديث تفسير الشبهات ومن هذا لأن هذا فيه شبهة فهو أدرك النسب لجمعة لأن الوليدة وليدته قد ولد على فراشه والشرع يحافظ على الأنساب ولكون الشبه بين بعتبة ابن أبي وقاص قال لسودة احتجب منه ولكن محافظ على الأنساب وكون الزاني لا يمكن من الاستفادة من الناس وإنما له الحجر وله الخيبة والولد يكون للفراش. الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت النسب وإن كان الشبه في عتبة أمر سويها تحتجب. هذا سبق أن مر بنا بما يتعلق بالشبهات وتفسير الشبهات وبين وبينهم الشبهات لا يعلمون كثير من الناس. ثم المقصود من هذا إرادة هنا من أجل الوليدة وليدة الدمعة الوليدة هي المملوكة وهذا ولدها ففيه ذات الرفق وهذا هو محل الشاهد من إرادة الحديث في هذه الترجمة.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا سندر قال حدثنا شعبة عن سعد عن أبيه قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بن صهيب اتق الله ولا تدعي إلى غير أبيك. فقال صهيب ما يسرني أن لي كذا وكذا وأني قلت ذلك ولكني شرحت وأنا صبي.
ونحن الشاهد من هذا أن صهيبا كان من العرب ولكنه سرق وعاش مع الروم وبقي مع الروم حتى غلب عليه لسانه لأنه أخذ وهو صغير وعاش معهم فصار ينسب إلى الروم لكونه عاش معهم. وإذا قال صهيب الرومي وهو من العرب فكان ينتسب إلى كنان كنان بن مالك وباطن من العرب. فلما كان يقول أنه صهيب بن كنان والناس يعرفون بأنه من الروم وأنه جاء من الروم بلسان الروم فكان ينتسب إلى كنان قالوا اتق الله يعني أنكروا عليه كان ينتسب إلى غير أهله فاعتذر وقال أنه ما يسره أن يكون فعل هذا فعل كذا وكذا ولكنه هذا هو أصله وهذا هو نسبه. والشيء الذي حصل أنه سرق وهو صغير وعاش مع الروم فهو ليس من الروم وهو يعرف أصله ويعرف نسبه فهو ينتسب إلى أهله وإلى أصله وأبوه سنان وليس نسبته إليه نسبة إلى غير أب لأن كونه مع الروم وكونه عاش مع الروم وكون لسانه لسان الروم إنما هذا شيء جديد طرأ وهو يثبت ويبين بأن نسبته نسبة صحيحة وأنه يعرف أهله وأنه سرق منهم وأن كونه مع الروم وعاش مع الروم هذا ليس أنه من الروم.
قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا سعيد عن الزهري قال اخبرني عروة بن الزبير ان حكيم بن حزام اخبره انه قال يا رسول الله ارايت امورا كنت اتحنث بها في الجاهليه من صله وعفاقه وصدقه هل لي فيها اجر
قال حكيم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف لك من خير.
وهذا الحديث سبق أن مر في كتاب الإمام لكنه أورد هنا من أجل عفة الكتاب وثبوت عفة، لأن البخاري رحمه الله قال باب الشراء من الحرب وهبته وعتقه، فذكر ما يتعلق بالشراء يكفى في صحيح كما قال له كاتب، وذكر قصة الهبة في قصة سارة التي وهب لها هاجر وآجر وذكر في هذا الحديث قصة العتق، يكون الكافر يعني يملك ويعتق، لأنه يحصل من العتق، لأن حكيم الحجام رضي الله عنه وأرضاه لما كان في كفر كان يفعل أعمالا عظيمة يتصدق ويحكم على الفقراء ويعتق. قال أريت يا رسول الله أمورا كنت أتحمد بها بالجاهلية، يعني في حال كفر، يعني يتحمد يتعبد من صدقة وعتاقة وصلة الأحكام، عند الشاهد هنا قول عتاقة يعني يكون يعتق فيه عتق الكافر، وأن الكافر يعني يعتق وينفذ عتقه، هذا هو محل الشاهد للترجمة من قول البخاري رحمه الله باب الشراء من الكافر من الحرم وهبته وعتقه، لأن المقصود لأن هذا الحديث يدل على العتق من الكافر، وهذا الحديث سبق أن مر بنا وهو أن الكافر إذا كان فعل أمورا طيبة في الجاهلية ثم جاء الإسلام فإن الله تعالى يكتب له ما سلف منه من الخير تفضلا وامتنانا وإحسانا منه سبحانه وتعالى، لكن هذه الأعمال التي إذا ما ختمت أو ما إذا ما كان هناك إسلام ونهاية على الإسلام فإنها لا تنفع، كما جاء في قصة ابن جدعان أنه كان يعمل كذا ويعمل كذا حديث عائشة فقال إن ذلك لا ينفعه لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني إنه مات على الكفر، إذا مات على الكفر فلا ينفعه أي عمل من الأعمال عمله، لكنه إذا عمل أعمالا طيبة ثم أسلم وأحسن في الإسلام فإن الله تعالى يثيبه على ما حصل من الإسلام ويتفضل منه ويتفضل على إثابته على ما حصل منه بالجاهلية.
باب جنود الميتة قبل أن تذبح. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح قال حدثني ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هل استمتعتم بها بها؟ قالوا إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها.
وهنا أورد الحديث في كتاب البيوع من أجل أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى الاستمتاع، ومعنى هذا أن الشيء الذي يستمتع به يباع، الشيء الذي يباع الاستمتاع به فإنه يمكن بيعه إلا إذا جاء نصوص تدل على منع البيع، وما دام أنه يعني يستمتع بجلد ميتة ويستفاد منها فإنه يمكن أن يباع الجلد الميتة، يمكن أن يباع لأنه ما دام ممكن من الاستمتاع به فيمكن يعني بيعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حرم أكلها، معناها الاستمتاع والانتفاع ممكن أن يكون من جلد الميتة قبل الذبح وبعد الذبح.
باب قطع الخنزير. فقال جابر حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخنزير. باب قطع الخنزير. فقال جابر رضي الله عنه
حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخنزير. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن ان ينزل عليكم ابن مريم ان ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزيه ويفيض المال حتى لا يقبله احد.
هذه ترجمة باب قتل الخنزير. أورد وصارت حيلة ووصلوا بها إلى البيع بهذا الشيء الذي حرم عليه. والشيء إذا حرم لا يجوز التصرف فيه بحيل حتى يتوصل فيه إلى ما يراد عن طريق البيع. ثم أورد
بلغ عمران أن فلان باع حمرا فقال قاتل الله فلانا فلم يعلم أن الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود فرمت عليهم الشحوم فجملوها
فباعوها. بلغ عمر رضي الله عنه أن فلانا باع خمرا وقال قاتل الله فلانا ما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا في حق اليهود. وهنا أبهم الشخص الذي فعل قد جاء في بعض الأقل هنا يتمر من جلده. والذي فعله سمرة رضي الله عنه فسر بعدة تفسيرات، منها أنه لما علم التحريم وكان عنده خمر لم يفهم أن بيعه لا يجوز وأن الذي حرم إنما هو استعماله فباعه. هذه الوجوه التي فسر بها واعتذر بها عنه. وهذا هو الذي يشابه ويماثل ما ذكره عمر في حق اليهود، انه لما حرمت عليهم الميتة قاموا فجملوها يعني اجابوها ثم باعوها بعدما اجابوها من طرف ودكه. المشابهة بين هذا الفعل الذي فعله ثمرة أنه لما حرمت الحمر باعها حصل منه بيعها، يكون فهم أن التحريم هو استعمالها وأن كونها تباع لم يفهم ذلك، لكنه بما جاء على يعني الحديث ومن غيره أنه إذا حرم الشيء حرم ثمنه، أن الله تعالى إذا حرم شيء حرم ثمنه، أنه لا يجوز بيع الحرام الشيء الذي لا يجوز تعاطيه ولا يجوز تناوله لا يجوز بيعه. الشيء الذي هو حرام تناوله حرام بيعه حرام ثمنه. وهذا هو من الأعذار التي اعتذر بها عن هذا الصحابي لأنه فهم هذا الفهم ولم يتبين له الحكم بالنسبة للبيع، إلا فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أحرص الناس على لزوم الشرع واتباع الشرع.
وقال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال سمعت سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله يهودا فرمت عليهم الشحوم فباعوها وأخذوا أثمانها. قال أبو عبد الله قاتلهم الله لعنهم قتل لعنة الخراصون الكذابون.
وهذا الذي جاب البخاري رحمه الله قد يفسر قاتل الله فلانا، هذا المقصود قاتل معناها لعنة، يعني يشرح عدة تفسيرات لكن هذا التفسير الذي ذكره البخاري. ثم ذكر أتى بالآية وقال قتل الخراصون قتل لعنة الخراصون الكذابون، هذه على طريقة البخاري رحمه الله أنه إذا كان في الحديث كلمة يأتي بكلمة من القرآن تماثلها ثم يفسرها فيكون ذلك جمع بين تفسير القرآن وتفسير الحديث، وهذه طريقة البخاري رحمه الله. وما حصل من عمر رضي الله تعالى عنه في حق هذا الصحابي وقوله قاتل الله فلانا هذا يحمل على ما هو معروف أنه يجري على ألسنتهم أحيانا كلام لا يريدون معناه، مثل ما جاء في بعض الأحاديث سلبت يداك، وكما يقال عقر حلقة، هذا أيضا من هذا القبيل، يعني من الشيء الذي لا يقصد معناه ولا يراد ويقصد، وإنما مقصود من ذلك يعني شيء جرى على الألسنت.
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا يزيد بن جريع قال اخبرنا عوف عن سعيد بن ابي الحسن قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما اذ اتاه رجل فقال يا ابا عباس اني انسان انما معيشتي من صنعه يدي واني اصنع هذه التصاوير. فقال ابن عباس لا أحدثك إلا ما فقال ابن عباس لا أحدثك إلا ما سمعت لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافع فيها أبدا. ضرب الرجل ربة شديدة واصفر وجهه فقال ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر كل شيء ليس فيه روح. قال أبو عبد الله سمع سعيد بن أبي عروبة من النضر من أنس هذا الواحد.
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك. قلت هذا أن هذا الرجل الذي جاء وكان ابن عباس رضي الله عنه وقال إن عيشته من مهنته وحرفته وأنه كان يعني يعمل تصاوير ويبيعها ويقتات منها، ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أفتاه بلفظ الحديث، استفى بأن ساق له حديث رسول الله عليه وسلم، قال لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله عليه وسلم، قال من صور صورة كلف أن ينفخ فيها من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح، فالروح ليس بنافخ فيها أبدا الله يعذبه إلى أن ينفخ الروح فيها، ولا يمكن أن ينفخ فيها الروح أبدا في ذات العذاب لمن يصور التصاوير، وكذلك أيضا من يتعاطاها ويستعملها وإن كان مصورا أو مصورا. فالرسول عليه الصلاة والسلام بين خطورة ذلك في هذا الحديث الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنه هذا الرجل. فلما سمع هذا الوعيد الشديد ربى ربوه، يعني انتفخ وتغير وتأثر واصفر وجهه من هذا الكلام الذي سمعه وأنه قد وقع في أمر خطير، فابن عباس رضي الله عنه أرشده إلى أن يعمل الشيء الذي لا روح فيه، الشجر وما لا روح فيه، يعني معناها انه يرسم ويصور الاشجار والحجارة والجدران والجبال وما الى ذلك مما روح فيه مما لا روح فيه ويبيع لا باس لذلك، ولكن الشيء الذي فيه الروح هذا هو الذي لا يجوز فعله، فلا يجوز التصوير ولا يجوز بيع التصوير، لا يجوز التصوير حصول التصوير ولا يجوز بيع والشراء في التصوير الا في الاشياء التي لا روح فيها، فان هذا لا باس به كما جاء في هذا الحديث. وقوله وما يكره من ذلك يعني ما يحرم، ونقول كراهة التحريم لأنه هنا ذكر شيء فيه التعبيد ومن الكبائر.
قال
الله يحفظك أن عليك أن تسمع عليه الردة ولا يعني إن كنت ولا بد فاعلا فافعل الشيء الذي نذره. إذا كنت تريد أن تبقي على منهج التصوير وأن تحافظ على منهج التصوير تصور الشيء الذي لا روح فيه، تصور الشيء الذي لا روح فيه، يعني أبيت إلا أن تفعل لأنك كنت يعني تريد أن تبقيها على هذا العمل فاترك المحرم وافعل الشيء الجائز، اترك المحرم وافعل الشيء الجائز سواء في الجمرة أو في اليد كل تصوير.
باب تحريم استجارة الخمر.
قال في المستثنى من التصوير الشيء الذي تدعو اليه ضرورة وتدعو اليه حاجة ان هذا لا بأس له، مثل ما يكون ما يتعلق بالمجرمين ومتابعتهم، وكذلك ايضا ما يتعلق بالجوازات وغيرها ما يضطر الناس اليه ويلجأون اليه فإن هذا لا بأس به، والضرورة تقدر بقدرها.
باب تحريم التجارة في الخمر. قال جابر رضي الله عنه حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخمر. قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مشروع عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال حرمت التجارة في الخمر.
وهذه ترجمة تتعلق ب
باب
تحريم التجارة في الخمر. أورد الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام سبق أن مر بنا فيما يتعلق بالربا في أبواب الربا، وفي آخره خرج وحرم تجارة الخمر، وهذا هو محل الشاهد المطابق للترجمة، قالوا تحريم تجارة الخمر، فالرسول صلى الله عليه وسلم حرم تجارة الخمر، الخمر حرام والتجارة بها حرام، الخمر حرام شربها وحرام بيعها وشراؤها، والله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنا.
قال يؤمن باع حرا. قال حدثني بشر بن حاكم المرحوم قال حدثنا يحيى بن سليم عن اسماعيل عن اسماعيل بن ابي اميه عن اسماعيل بن اميه عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله ثلاثه انا خصمهم يوم القيامه، رجل اعطاني ثم قدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره.
وهذا الحديث
باب
من باع حرا أورد تحته هذا الحديث الذي فيه الحديث القدسي صلى الله عز وجل ثلاثة من خصم يوم القيامة، رجل أعطاني ثم قدر، يعني رجل أعطاني يمينه يعني عاهد وحلف على ما عاهد عليه ثم غدر وحالف ولم يوفي بهذه اليمين التي اعطى بها اسم الله وحلف بالله عاهد على ذلك ثم غدر ولم يوفي، هذا دل على خطورة عدم الوفاء بالعهد. ثم بعد ذلك رجل باع حرا فأكل ثمن، باع حرا فأكل ثمن، هذا محل الشاهد اسم من باع حرا، لأن هو أحد الثلاثة الذين يوقفهم يوم القيامة، لأنه وعيد شديد لمن فعل ذلك. ثم الإنسان كونه يتسلط على الإنسان ويعتدي عليه هو حر يتمكن من يتمكن من الإحرار، ثم يأتي به ويدعي أنه عبده ثم يبيعه فيتحول بسبب ذلك من كونه متصرفا في نفسه إلى كونه متصرفا فيه باع ويشترى، ويحال بينه وبين منافعه، إن هذا هو محل الشاهد الترجمة. والثالث رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه في العمل ولم يعطيه أجرا، استوفى منه في العمل فلم يعطيه أجرا، أجير اشتغل عنده بأجرة ثم طرده ولم يعطيه أجرا، فاستوفى منافعه واستفاد من منافعه ولم يوفه أجره، فهذا أحد الثلاثة الذين الله خصمهم من القيامة، ومن كان خصمه الله فهو مخصوم.
الآن وقت من الحصاد، أقصد